ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية أمنيستي انترناشونال، وخصوصا الجانب المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان. والملفت أن هذا التقرير يعني لم يتحدث عن أي تحسن في أوضاع حقوق الإنسان خلال العام الفائت في السودان، بل سجل التقرير العديد من الانتهاكات المتزايدة في أنحاء السودان المختلفة. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد الزبير، الباحث في منظمة العفو الدولية. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك يا رشيد، ومرحبا بالمستمعين راديو دبنجا.
يمكن أستاذ أحمد، يعني أنا داير أبدأ يعني من حيث بدأ التقرير. يعني التقرير بدأ عن قمع السلطات لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، وقلص ذلك بشدة حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. هل يعني ذلك أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان في العام الفائت ظلت على ما هي عليه في الأعوام التي سبقت؟
في الحقيقة دل تقييم الوطن عليه إنه الأوضاع بتاعت حقوق الإنسان في السودان ظلت كما هي عليه في عام 2014 2013 وبنفس النمط ونفس الطريقة في التعامل مع الحقوق الأساسية يعني إذا كانوا ناشطين في المجتمع المدني ولا ناشطين سياسيين ولا كانوا ناس شغالين في العمل الإعلامي إضافة للانتهاكات القاتلة.
طيب أستاذ أحمد، يمكن يعني التقرير بدأ بالتعديلات التي أقرها البرلمان على الدستور المؤقت، يعني شنو المشكلة مع هذه التعديلات؟
التعديلات دي مشكلة الأساسية زادت صلاحيات جهاز الأمن الوطني وإضافة لنا طبعا منح السودان صلاحيات تعيينه وعزل كبار المسؤولين لما فيهم حكام الولايات وهكذا. فدي صلاحيات واسعة جدا حولت كل المفهوم اللي كان موجود في الدستور بتاع 2005. إضافة لأنه التعديل الكامل ال 151 حول جهاز الأمن إلى جهاز كامل كامل، يعني مختص بقضايا سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية، إضافة لأنه يشارك في العمليات العسكرية. ودي تحولات خطيرة جدا بمواصلة الأجهزة التشريعية في السودان، عشان كده حكيتنا عنها تقرير إضافة لأنه كتبنا ورد كان في مقال كتب في شاري ماري عن التحويلات والمآلات بتاعتها.
طيب لكن يعني بالنسبة للمواطن السوداني، جهاز الأمن يمارس دوره كما كان يمارسه في السابق، شنو التأثير اللي بتتركه هذه التعديلات على دور جهاز الأمن وتأثير ذلك على المواطن؟ يعني
المواطن السوداني يفترض أن يعرف أن جهاز الأمن إذا كان في السودان ولا في أي دولة في العالم بأوضاعه محدد جدا، هو جهاز أي دولة في الدنيا إذا جهاز دعم اللي هو بيجمع معلومات يتحلله وبيتوصيات الجهات السياسية المسؤولة. الدور بتاعهم الرسمي موجود في أي دولة معظم الدول حول العالم يعني. لكن الحصل في السودان إن الجهاز بتاعه جهاز كامل شامل عنده صلاحيات شاملة يتدخل في أي شيء، يعني إذا نتكلم عن اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، وإضافة لأنه بيمارس عمليات عسكرية أو بيتدخل في عمليات عسكرية، وبالتالي ده بيصبح هو جهاز يدخل أي شأن من شؤون الشعب السوداني من العمليات العسكرية في المناطق الانزعاجات المعروفة في السودان، إضافة للقمع المواطنين السودانيين، ودي المشكلة.
طيب يا أستاذ أحمد،
فبالتالي نحن
يعني أنا يمكن داير أربط ضبي قضية يعني الإفلات من العقاب، يعني أنه هذه المؤسسة التي تسمى جهاز الأمن لديها حصانات كاملة تمنع حتى مقاضاتها أو ملاحقتها أمام القضاء.
بالضبط كده، صحيح، وموجود في القانون بتاع جهاز الأمن بتاع 2010 عشان تقاضي أي عضو أو عامل في جهاز الأمن مفروض تأخذ فيه من الفجير بتاع جهاز الأمن، وده بنص القانون اللي في سنة 2010. بالتالي في السودانيين بيجي صعوبة لو عندهم أي مشكلة مع الجهاز بتاع الأمن أو الفرد من جهاز الأمن في أنه يكون مفاوضات في المحكمة المدنية وضع عادلة باعتبار أنه ارتكب انتهاك من الانتهاكات المعروفة الموقع على السودان ومطابق على في مشكلة حقيقية في المسألة. وآخر قضية يكونوا الاعتبار قضية بتاعت الأخوان الاثنين مطابق عروة وعماد عروة، في قضية واضحة إنها قضية ضد جهاز الأمن، وبالتالي تم اعتقالهم باعتبارهم إنهم يعني عملوا استاذ عماد يعني قدر يواجه الشخص اللي تم عزله في سنة 2012 واجهة علنية، وبالتالي تم اعتقاله في نهاية الحكم الاثنين في المعتقل وفي محاكمتهم. فواضح ان الجهاز لا يستحمل او لا يستقبل اي محاولة تغليل من كل الحصانة الموفر له بواسطة القانون بتاع 2010.
طيب أستاذ أحمد، الباحث في منظمة العفو الدولية، يمكن يعني قضية حرية التعبير قضية مركزية، ويمكن اليوم دي اليوم في السودان هناك قضية صحيفة التيار التي أوقفها جهاز الأمن بقرار قبل 3 أشهر، يمكن أنا داير أربطها بالاعتداءات والمضايقات اللي تمت على الصحف واللي تناول التقرير بتاعكم واللي دارين نفصلة لمستمع راديو دبنجا.
في التقرير أشرنا للتم في 2015 قلنا بشكل واضح أنه في ما يقارب 21 صحيفة تمت مصادرتها تعسفية، بس ما فيهم صحف يعني موالية للنظام، بالذات حصل في شهر فبراير السنة الماضية والحصل في شهر مايو في السنة الماضية أيضا. نحن رصدنا أنه في حوالي 56 مصادرة للجرائم تمت في 2015. المصادرات اللي تتم على أساس إنه في خطوط حمراء مرسومة للجرائم السودانية ممثلة هذا، إذا نتكلم عن الحرب دارفور اللي بين قرطبان والنيزرك يعني احتمال كبير جدا في المصادرة، إذا نتكلم عن الفساد احتمال كبير جدا في المصادرة، إذا نتكلم عن الممارسات بتاعت الأجهزة البوليس وجهاز الأمن في الصادر الجريمة، إذا تتكلم عن الرئيس السوداني الجريمة في الصادر، فدي واضحة نمط واضح تم رفضه في السنة الفاتت، وحقيقة في السنة التبليغ برضو في نفس المستوى ما في تغيير كبير إلا يعني رقمين ثلاثة، وبرضو المنظمات الثانية غير أمنية رفضوا في السودان فعلا رفضوا في مجال حرية التعبير حسب التقرير بتاع المنظمة الفرنسية الشغالة في حريات الصحافة في السودان تقريبا حاليا في الدرجة 174-180 دولة، فدي كل مؤشرات بتقول عن أن الوضع بتاع حرية الصحافة والصحفيين التيار هي يعني واقع تحت هذا هذه المظلة بتاعت القلب والصحفيين، وللأسف الشديد مظلة مستمرة يعني حتى يعني 4-5 سنوات لورا، وهم الآن موقفين ومفكر إنه بيعملوا شغل طيب من ناحية بتاعت المقاومة للإجراءات التعسفية اللي وصلت في طالب السوداني.
طيب أستاذ أحمد، يمكن في شكل آخر للملاحقة وهو الملاحقة القضائية، أن الصحف والصحفيين يتم ملاحقتهم قضائيا من أجل إنهاكم أمام القضاء، ويمكن في بعض الصحفيين يواجه عقوبات قد تصل إلى الإعدام، شنو نوع الحماية اللي ممكن توفر لهؤلاء الصحفيين؟
شوف المدل انت معرفة ما نحف تغريرنا بالذات الحصل للجريس الميدان فترة ساعات يناير وفبراير السنة الفاتت تقريبا 10 أعداد تم في مصادرتها، إضافة لأنه الرئيس التحرير بعد الميدان بعد النجيحة كان ومعه صحابين اثنين اثنين من المحاد والمحاد هذه حتى الآن ما تم حد معه وفي اتهامات جزء من الاتهامات وجعلهم عقوبة الإعدام. المجلة دي رفضناها في انه في مغاربة كم وعشرين صحفي كان الفاتح 2015 تمت يعني التحديات معهم ثم تحويل المحاكمات بأشكال مختلفة وهي جزء من الأشكال بتاع المضايلة يعني الشكل بتاع المضايلة بيكون في شكلين في الشكل بتاع الرقابة القبلية الشكل بتاع المصابرة الشكل الثالث هو الشكل بتاع الإجراءات القضائية اللي متعففة دي فده الدمر حقيقة حتى حاليا الآن في مجموعة قضايا تقريبا 6 صحفيين حتى في 2016 فبيتم التحديد معهم بأشكال متعففة جدا وفي النتيجة الأمنية وكده النتيجة لمقالات كتبوها وافقت عليها الإدارة التحريرية بتاعة الحكومة لكن النتيجة الأمنية بما إنها في جمهور مختلفة
طيب هذه الملاحقات أيضا تطال المجتمع المدني يعني بأشكاله المختلفة المراكز الثقافية الجمعيات الطوعية وكذا يعني ما هو الجديد في 2015 فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المجتمع المدني ومنظماته؟
والله شوف في 2015 طبعا أكبر سنة تم فيها حقيقة إقفال أو المنظمات المجتمع المدني كان في 2007 بعد القرار بتاع المحكمة الجنائية باعتقال رئيس السودان في حوالي 13 منظمة تم إغلاقهم من ثلاثة سودانيات والمساجين السودانيات سنة 2015 في بداية تم إغلاق ثلاثة مراكز المجتمع المدني أساسية من مركز الأستاذ محمود محمد طاهر الصغافي والمنتدى الوطني المدني واتحاد الكتاب السوداني، اتحاد الكتاب السوداني كان من أجمل واحد من أجمل المؤسسات بتاعت المجتمع المدني اللي تعتبر يعني العام كان مسجل في الثمانينات، إضافة لأنه تم حتى إيقاف وأنا ما أعرف المستمعين كانوا عندهم موضوع أنا وكان لكن حتى تم إيقاف اتحاد المزارعين السوداني اللي هو تم تسجيله في سنة 1954 يعني ناس كانوا متسجلين في وقت الاستعمار اللي تم إيقافه وفي حملة شاملة لكل المؤسسات بتاعت المجتمع المدني السودانية وبكل طبعا السياسة بتاعت الدولة الرسمية خاصة منظمة العون الإنساني وبتحاول تضيق على المجتمع المدني السوداني بس يكون مستقل ويمارس عمره بشكل أكثر كفاءة وهذا حصل لأن في التغريد بتاعنا وردنا إنه في 40 منظمة كانت مسجلة في العون الإنساني ما جبنا لها الرخصة فدي كلها مؤشرات بتدل على إنه في مشكلة كبيرة في البلد إن حقيقة النظم والحجمة ما تسمح لي أن المجتمع المدني المستقل يعبر عن رأيه ويكون موجود في المساحة لمساحة العمل المدني.
طيب أيضا الأستاذ أحمد الملاحقة والمضايقات يعني طالت كالعادة الأنشطة السياسية بمختلف أنواعها، التجمع، التعبير، الندوات السياسية، حركة الأحزاب السياسية. ماذا يعني نقل تقريركم في هذا الجانب؟
الجانب طبعا حاشرنا ما قبل الانتخابات، لو عارفين طبعا بدأت الحملة الانتخابية في 24 فبراير 2015، وده مفروض أن يكون المعروف عنه الحريات متاحة لكل الناس المعارضين وللناس المؤيدين لقيام الانتخابات. حصل كالآتي، أنه من 24 يناير تم قمع كل الندوات السياسية اللي حاولت تحقق المعارضة السياسية تقريبا، وأشرنا بالتحديد لما حصل في إنجولا في 28 فبراير وقمع كانت في عملية بتاعت أو ندوة سياسية رامت أحزاب التجمع في إنجولا، لكن تم قمعها وتم مهاجمتها وتم اعتقال بعض الناس. برضه حصل في شمال قطاع في لبنان وتم اعتقال بعض الناس، وبدأ في المؤتمر السوداني، وفي حاجات ثانية في بعض مهاجمة في الفترة في التحديد. إضافة لذلك أثناء الفترة بتاعت الانتخابات تم اعتقال أعداد كبيرة من الناشطين السياسيين، بالذات كنا للحدث في الفاشل اللي هو مجموعة طلاب من جامعة الفاشل خرجوا 5% وراوة العشرين، تم اعتقالهم وتم ضربهم وتم تعذيبهم وادخالهم إلى سجن الشعلة وكدرة، وحتى الآن المحاكمات بتاعتهم شغالة يعني. هذه كلها إجراءات تعسفية تمت في فترة الانتخابات، كان مفروض تسجيل الحريات الجهاد الحرية التعبير تمت متاحة لكل الناس، فللأسف الشديد ما كان متاح، وبالتالي تمت الانتخابات بشكل عام.
طيب يعني أنا دار أنتقل أيضا للانتهاكات اللي بتتم في مناطق النزاعات. يعني معروف أن هناك ثلاثة يعني بؤر أساسية للنزاعات في السودان المسلحة، هي النيل الأزرق، جنوب كردفان، ودارفور. يمكن دار نمسكهم واحد واحد ونشوف شنو اللي بيحصل، نستعرض ما حصل في هذه المناطق خلال العام الفائت بصورة رئيسية.
بالنسبة للنزاعات معروف أن الناس يحبون الآن في ثلاثة أعطاني كردفان في الأزرق. بالنسبة لدارفور طبعا مشينا المنظمة العفو الدولية زارت جنوب كردفان واتقن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي حول الإنسان، مع ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تستهدف المدنيين من أهداف المدنية. الأهداف المدنية من ضمنها مدارس، مستشفيات، عيادات، إضافة لمنازل بتاعت ناس مدنيين، إضافة لمنع وصول المساعدات الإنسانية للمعاناة. ما نتكلم عن عدد كبير من الناس يعني موجود في المناطق المفتوحة على الحركة الشعبية ما يقارب المليون ولا المليون، فهذه الأعداد كلها محروم من المساعدات الإنسانية من غرب الأربع سنوات. ووصلنا لنتيجة ذاتية أنه تم إيجاد جرائم حرب في هذه المناطق، المقابلات اللي عملناها مع ناس عاملين في المستشفيات، مع ناس كانوا شهود عيان في المناطق اللي تم فيها ضرب القوات الدولة السودانية في بعض المناطق المدنية، بالذات المدارس والمستشفيات والعيادات بعض المناطق الخاصة. فقابلنا الناس كلهم أكدوا بأنهم مدينة، ما كان في أي عمليات عسكرية، ما كان في أي فوق الحرس السعادية كمان، وبالتالي هو استهداف مباشر للمدنيين، وبالتالي استخلصنا منه بحاجة كل المعايير بتاعت القانون الإنساني الدولي لجرائم حرب من استهداف مناطق المدنية. بالنسبة لجنوب كردفان، بالنسبة لدارفور حقيقة نحن مدي اعتماد أساسي في تحديد الوضع في دارفور، لأن أتذكر آخر مرة المنظمة بتاعت العفو الدولي مجلس دارفور كان 2004 على التقرير الطلعات الأمم المتحدة 2015 تاريخ أغسطس، واللي أكدت الكلام اللي كلنا عارفينه إنه في انتهاكات تمت في دارفور في إجازة 2014، إضافة لأنه في تحديد ثاني في السودان في سنة 2015 في 1205 حالة عنف تمت في البلد إلى قارب 67% مما تم في دارفور. فيوضح ليك ده كله من النتيجة لذلك في عدد الناجحين في دارفور وصل تقريبا ل 2 مليون في سنة 2015 ل 233 ألف ناجح وصلوا لمدة مختصرة من النهار والفاجر والجريمة. فدي كلها مؤشرات بتدل على انه الوضع غير مستقر في دارفور في 2015 رغم انه الحكومة بتعمله قدر التخلص من العمليات العسكرية بتاعت الحركات المسلحة. ودي كلها مؤشرات بتدل على ان وضع دارفور غير مستقر وغير آمن وإضافة للصراع بين الحكومة والحركات المسلحة وصراعات بين القبائل المختلفة والجنود ومؤشر خطير إضافة لأنه في مؤشرات مستقر منهم بجد الناس المفروض يتبعوها بتشير بها وسائل إعلام مختلفة من ضمنها هذه دابانجا المسألة بتاعت الاغتصابات المتكررة. نحن لما رصدنا في السنة اللي فاتت 2015 كل الحالة بتاعت الاغتصاب من شهرية يعني من شهرية ديسمبر 2015 في أي وضع طبيعي إن شاء الله 10 حالة في أي دولة الناس يحققوا فيها وشوفوا قبل الوضع الإسلامي الموضوع ده ما حاصل نزلة خطيرة جدا 100 حالة بتاعت اغتصاب تم الناس يعني تغريد عنها في وسائل الإعلام مختلفة. فدي وضع في السودان حاليا حسب وكالة الأمم المتحدة في 5 مليون بني آدم في السودان محتاج إلى مساعدة من ضمنهم ناس الموجودين في معاكسة الناس في السودان من ضمنهم ناس الموجودين في مناطق المسيطرة على حركة سياسية في جنوب كردستان من ضمنهم الناس الموجودين في مناطق المسيطرة على حركة سياسية في الشعبية في النيل الأزرق ودور مأساة كبيرة جدا يعني أتكلم عن قرابة 10 جنيه من السودان الثلث في حالة احتياج إنساني. الأمم المتحدة برضو في واحدة من التقارير بتاعتها قالت إنه محتاجين لحوالي 1 بليون دولار أمريكي للمساعدة الإنسانية حقيقة حاليا نسبة في 2015 وهي متحصرة على تقريبا 650 مليون ودي مقارنة بالسنين السابقة برضو وضع مؤشر مأساة لأنه في 2007 كان الوضع السعادة المساعدات كان يقارب 80% بتاع 2015 ده راون 57% بس من المتطلبات بتاعت المساعدات الإنسانية في السودان وده وضع برضه الناس محتاجين يعينوه بشكل كبير لأنه طالما الحرب اللي استمرت احتمال كبير جدا المجتمع الدولي يسوى بتاعت المساعدات الإنسانية اللي تحصل في السودان.
طيب أستاذ أحمد يمكن من القضايا اللي طرحت أخيرا في السودان ويمكن ما هي ما واردة بالطبع في تقريركم هي قضية السدود. أنا داير أعرف يعني تكيف مثل هذا النوع من القضايا من وجهة نظركم كمنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، هل يمكن أن تعتبر هذه القضية قضية انتهاك لحقوق الإنسان؟
والله شوف نحن طبعا على الاتصال بمجموعة من المناشطين لجنة المناهضة لإنشاء سكة سارودان وحقيقة هم دائما كانوا ترسلوا لنا معلومات عن منصب الساعات وحقيقة سألونا تقريبا سؤال قريب من السؤال الساعات وكان في اللغة احنا في المزالة بتاعت الانتهاكات اللي تنسل نتيجة لإنشاء مشروع زيها ونحن معاكم 100% فيها ورطبنا حقيقة في الفترة بعد الشهرين الفاتحين إنه في شهر فبراير السابق اللجنة بتاعت جماعة السكر السودان تم منع نشاطهم فكان في شهر يناير تم 28 يناير وفي شهر فبراير من 18 فبراير عملوا مسيرة كانت ضد اللجنة مجموعة استثمارية جات تتكلم عن فرد استخدام بشكل مختلف في خرطوم والمجموعة دي عملت وتمنع مقابل الحمقات وعندنا كل الأسماء بتاعت ميزة فنحن متابعين الوضع التعاون ده ونفكر انه الوضع ماشي في الوقت ونفكر انه الحكومة السودانية يعني تعمل الإجراءات المعروفة لإنشاء مشاريع ضخمة في المناطق اللي هي لازمة لهذا كان المحليين يوافقوا على المشروع لازم يكون في سلوك ديمقراطي في المجال منين في إجراءات معينة للحكومة السودانية عارفها كويس يعني، والبنك الدولي عنده الجايد لاين أو المؤشرات بتاعت كيف يجي مشروع مهري أو مشروع بتاع تنمية صح منطقية يجي آثار بيئية وآثار اقتصادية وآثار اجتماعية وسياسية على المجتمع المعين. دي معروفة لكل الناس وكل الدول تشارك في مشاريع زي طبعا إنه دي واحدة من الحاجات الأساسية في التجربة. واضح انه هم ماشيين في المحاوله بتاعتهم الحاليه انهم بيحاولوا يقنعوا حتى الكلام عن الفكره من قبل المعارض بتاعت عندنا وضع الانجاز.
استاذ احمد سؤال اخير، يعني مثل هذه التقارير تصدر سنويا ولكن يعني سلوك الحكومات ومن بينها الحكومه السودانيه لا يتغير، هل هناك يعني جدوى من الاستمرار في اصدار مثل هذه التقارير على الاقل بالنسبه لمن يتعرضون لهذه الانتهاكات؟
طبعا شوف مهم جدا لانه اذا ما كان في شخص تسجيل الانتهاكات اللي قاعد تسجيل يعمل لها تحليل وبشكل سنوي بشكل دوري الحكومات بشكل عام او ضروري الحكومه السودانيه تحول القصه بتاعتها اذا كان جزء من الاشاره الاساسيه الوردة في لندن من الاسفل العام بتاع المنظمه انه في استهوان كان للمدرسه بتاعت حقوق الانسان من دول تجريبا حول العالم طبعا انا من التقارير بتاعت السنه اللي بغطي منها 60 دوله في جمهور السودان. فبالنسبه للوضع في السودان الحكومه السودانيه حاليا مواجهه بوضع سيء جدا وهم يدخلوا يعني خمسه او اربعه خمسه في المراجعه الشامله الدوريه للوضع بتاع حقوق الانسان في السودان. السودان واصل على ما يقارب ال 160 اقترح في سنه 2011 من ضمنه توقيع اتفاقيات اساسيه زي اتفاقيه حقوق المراه اللي تسمى استبداله إضافية منع التعذيب وإلغاء قوانين أساسية قانون حفظ المطبوعات قانون تنظيم المجتمع المدني هو بتاع العمل الإنساني وهكذا إضافة لأشياء أخرى كثيرة وافقت على الحكومة السودانية. الاختبار الأساسي الحكومة السودانية حيكون موقف شنو في المراجعة الشاملة اللي حكيت في شهر 5/2016 ودي مهم جدا عشان كده المنظمات تخصص الأشياء دي وأنا طبعنا تغريد شامل من منظمة العفو الدولية بخصوص المراجعة الشاملة للاستخدام من مقسم التغريد لأنها تقدر تحافظ على حقوق الناس وتوريهم أن الدولة بتاعتهم اللي هي مواضعة على مع عادات دولية أساسية لكن شكل ذلك بشكل دوري مع عادات دولية مع عادات دولية كثير جدا وقالات بشكل دوري.
الأستاذ أحمد الزبير الباحث في منظمة العفو الدولية، شكرا جزيلك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية. مستمعينا لكم الشكر أيضا على متابعة هذه الحلقة، ويمكنكم إعادة الاستماع للحلقة مع الأستاذ أحمد الزبير الباحث في منظمة العفو الدولية حول تقرير المنظمة عن السودان للعام 2015. يمكنكم إعادة الاستماع إليه على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.